Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ ve hedâ. Hukra. Kul mu'allif rahimallahu ve iyyâh. Babu s-sayd. Babu mâ yecûzu fî iqtinâbul kelb. Babu mâ yecûzu fî iqtinâbul kelbi. Ve qâtilil kelbi l-esvedil behîm. Nebi Hureyre radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah. صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قراط رواه الجماعة وعن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا أي الماشية نقص من عمله كل يوم قراط اتفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فأقتل منها الأسود البهيم رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم الأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان رواه أحمد ومسلم هذه الحديث فيها تحريم اقتناء الكلاب إلا لثلاثة أمور الأمر الأول الصيد الكلاب المعلمة مدربة على الصيد والثاني كلاب الماشية التي تحرس الغنم حال الرعي والثالث الكلاب التي تحرس المزارع لأنه يصعب على المزرعة أن يضعوا سورا على المزرعة لسعتها فيحتاجون إلى كلب يحرس المزرعة هذه أباح الشارع وما عداها فإنه حرام اقتناء الكلب محرم في هذا الوعيد من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشي أو زرع انتقص من أجري كل يوم قراط ما المراد بالقراط؟ القراط في الأصل وزن قليل ظهر 1/12 من الدينار لكن فيه الوعيد وفي صلاة الجنائز يدل على أنه كبير النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن القراط لما قال عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعه حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان يا رسول الله قال أصغرهما مثل جبل أحد فهذا يدل على أن القراط هو في الأصل وزن معين يسير قليل ولكنه يأتي للتكثير قراط مطلق فهل القراط المذكور في هذه الحديث في اقتناء الكلاب هل هو القراط القليل أقول بارز لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسره في الجنازة بغير الوزن المعروف والحديث أيضا سواء حديث الجنازة أو حديث الكلاب يفهم منها الترغيب هنا والترهيب هناك أما واحد من 12 من الدينار كثير ولا قليل قليل جدا هذا لا يصلح الوعيد لا يصلح الوعيد الدينار كم جرام 4 جرامات الدينار 4 جرامات طيب 1 من 12 من 4 جرامات كم يصير ثلث جرام يعني لو قيل من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم 3 جرام هذا يكون وعيد ولا ما يصح وعيد؟ لا يصح وعيدا لا يصح وعيدا فبالقرينة يفهم من الحديث أن المراد غير القراط المعروف فأولا قرينة الوعيد والتوعد بهذا القدر اليسير لا يصح وعيدا والأمر الثاني الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره في صلاة الجنازة بغير المقدار المعروف إذا نقول في هذا الباب هو شيء كثير ولكن لا نقول هو القدر القليل الوزن المعروف، ولا نقول إنه مثل جبل أحد، لأنه يحتمل أن يكون شيء آخر. ولا شك يفهم من الحديث أنه شيء كثير يصلح أن يكون وعيدا، ولكن لا نجزم بتحديده لا بجبل أحد ولا بواحد واثنين عشر من الدينار، لكن بالجملة هو شيء كثير ينقص من أجري كل يوم قيراطان. فيه رواية قيراط، كيف نجمع بين الروايتين؟ يقول يؤخذ بالزائد، أنه يحمل على النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نقص قيراط في أول الأمر، ثم أخبر بالثاني زيادة وعيد. تعرفون يعني الشريعة فيها تتجدد وتنزل شيئا فشيئا، فيؤخذ بالثاني أنه هو الذي استقر على الأمر ينقص من أجره قيراطان. وهذا له نظائر، مثل من أتى كاهنا أو عرف الصلاة عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما، يعني ينقص أجر صلاته 40 يوما، مثل من شرب الخمر في السكر لم تقبل صلاته 40 يوما، كلها من باب الوعيد ونقص الأجر. ونقص الأجر يدل على التحريم أم لا؟ يدل على التحريم. العجيب أن بعض العلماء قال إنه لا يدل على التحريم، هذا مجرد نقص أجر في يعني التطوعات ينقص أجره، لكن لا يدل على التحريم، وهذا بعيد. الحديث واضح أنه خرج مخرج الزجر، ومن الذي يرضى أن ينقص أجره؟ ومن الذي يذهب الحسنات؟ السيئات، كما أن الحسنات تذهب السيئات، ففيه يعني تقابل بين الحسنات والسيئات، يذهب من الحسنات وقدر السيئات، فنقص أجره بسبب المعصية فهي معصية. والسبب أن الكلب نجس ونجاسته مغلظة، والحيوان الوحيد الذي نجاسته تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لا يعرف غير الكلب في هذا الحكم. حتى الخنزير أنه نجس حرم الأكل نص الله عليه في القرآن، ولكنه لم يرد غسل نجاسته 7 مرات، فالكلب نجاسته مغلظة. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب في أول الأمر، ثم نهى، نسخ الأمر بقتل الكلاب، وعلل عليه الصلاة والسلام، ذكر العلة، قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. الله سبحانه وتعالى خلق الكلاب ولا يمكن أن تباد وتنتهي، تبقى هذه الأمم، كما قال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ولا يمكن القضاء على أمة، الحياة، العقارب، كل الفواسق اللي سبقت أمرنا بقتلك، هل يمكن أن نقضي عليها بالكلية؟ لا يمكن. أمة لابد أن تبقى وتحشر، إذا تحشر يوم القيامة. فإذا الأمر بالقتل على سبيل العموم نسخ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الأسود البهيم، البهيم الذي ليس فيه لون آخر غير السواد، ولا سيما إذا كان فيه نقطتان فوق عينيه، فيه نقطتان بيضاوتان فوق عينيه، هذا مثل غراب الأبقى، يعني هذا يحرص على قتله. وكذلك الأسود البهيم، مثل ما قلنا في الغراب، يقتل الأسود البهيم والذي فيه نقطتان يحرص على قتله أكثر. لماذا؟ علل عليه الصلاة والسلام ذلك، قال فإنه شيطان. هل المراد شيطان جني؟ نقول لا، ما يلزم، لأن كلمة شيطان لا تقتصر على الجن، على كفرة الجن، لا، شيطان أخذ من شطنة أي خرج، كل من خرج عن طاعة الله من المكلفين أو عن طبع نظرائه من الحيوان فهو الشيطان. فالأسود البهيم شيطان لكثرة إفساده، فهو كلب متمرد قد يعدو قد يأكل يعني أموال الناس كذا من دجاج ونحوها، فهو شيطان من هذا الباب، شيطان كلاب. هو حيوان وهو شيطان أي شيطان كلاب. هل يمكن أن يكون من الجن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن ما لكننا لا نجزم أن كل كلب أسود أنه جني. لا، الجن قد يتشكلون بالكلاب، صورة كلاب، يتشكلون بالقطط، يتشكلون بالحيات، يتشكلون بأشياء كثيرة، فلا يتشكلون بني آدم، فلا لا يعني يلزم أن كل كلب أسود أنه جني، ما يلزم. الأصل أنه كلب حيوان لكنه شديد الأذى، لذلك يقطع كل حال. اختلف العلماء رحمه الله في صيده، هل يحل صيد الكلب الأسود؟ في خلاف على قولين، منهم من قال إنه يحل صيده مع الإثم إذا كان معلم، لأنه يمكن يعلم حيوان غير من الكلاب من جهة التعليم، يمكن أن يعلم. فلو أن شخصا درب كلبا أسود على الصيد وصار يصيد كغيره وأمسك صيدا، فهل يحرم الصيد؟ هذا محل الخلاف. منهم يقول أن يحرم لأنه لا يجوز اقتناؤه، فاقتناؤه يدل على الأمر بقتله، يدل على تحريم صيده بالتلازم. يعني لو كان له منفعة معتبرة لما أمر بقتله على كل حال. وذهب إلى هذا جمع من السلف، الإمام أحمد، إسحاق قبلهم، قتادة، إبراهيم النخعي، والحسن البصري، جمع من السلف. لكن المشهور عند كثير من العلم أنه يحل صيده إذا كان معلما مع الإثم، لأن الجهة منفكة، هذا كلب معلم وسمى وأرسله صاد كما يصيد غير من الكلاب، فهو يأثم لاقتنائه، والصيد حلال لأن هذا غير هذا، كلب معلم صاد مع ذكر اسم الله في الشروط موجودة، فالصيد حلال ويأثم على اقتنائه. فنقول يعني الله أعلم، الأحوط للإنسان ألا يأكل من صيد الكلب الأسود حتى لو أبقاه وعصى في إبقائه، إذا صاد الأحوط ألا يأكل من صيده، لأن المسألة محتملة، قد يكون الأمر بقتله يلزم منه أنه لا يحل صيده، أنه كلب شيطان فكيف يحل صيده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بهذا الوصف. ولكن القول الثاني أيضا له حظ من النظر، أنه أن الجهة منفكة مثل الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب، وتصح الصلاة، صح الوضوء مع الإثم أن الجهة منفكة، هذا تحريم الغصب في إثم، ولكن الطهارة صحيحة لأنه ماء طهور، غصب ما أن توضى به يرتفع الحدث مع الإثم. صلى في أرض مغصوبة كذلك في جهة مفكة، الغصب حرام يأثم عليه، الصلاة صحيحة لأنها وقعت في أرض طاهرة. والله أعلم، مسألة محتملة.
أحسن إليكم، الصيد والحراسة والماشية قاس عليها غيرها مثل مدرب؟
هذه مسألة خلافية، يعني هل يقاس على هذه الثلاث غيرها مثل حراسة الآدميين؟ الناس يضع كلاب حراسة في البيت، يقول حراسة البيت من اللصوص. نقول القياس مع الفارق، لماذا؟ أولا لأن البيت صغير والمزارع كبيرة والغنم تنتشر في البراري ويصعب ضبطها، والذئاب ممكن تخطف منها الواحدة واثنتين، فيصعب حفظ الماشية إذا كانت كثيرة، واحد عنده 100 رأس يرعاها في البر صعب يضبطها، يمكن يأتي ذئب وينقض على واحدة أو أكثر، فصعب ضبطها فيحتاج إلى الكلب. مزارع كبيرة، الصيد كذلك يحتاج إليه. أما حراسة البيوت، أولا أنها صغيرة، وثانيا أنها محفوظة بالأسوار والأبواب، وثالثا أن تربية الكلب في البيت فيه أذى للجيران، قد يعقر من يدخل البيت من الضيوف على حين غفلة، يعني واحد عزم الواحد خلى الباب مفتوح ودخل هذا الضيف غريب، الكلب إذا رأاه يمكن أنه على الأقل يروعه وربما يعضه، ففيها ضرر، والحاجة غير داعية، فالأرجح أنه لا يجوز تربيتها ولا والقياس مع الفعل. هذا موضوع ثاني، يعني إذا كانت المصلحة كبيرة جدا مثل كشف المخدرات. هنا نقول لا بأس، أن هذه حراسة الدين، حراسة الدين والعقل. المخدرات تدمر العقول، تدمر الأديان، ويصعب كشفها إلا بالكلاب المدربة. هذه نقول هذه مصلحة كبيرة، يمكنها تربو على حراسة الغنم والزرع. ويتباع لا شك بمبالغ كبيرة جدا، الكلاب البوليسية هذه تصل إلى مليون وأكثر الواحد، لأنه نادر وليس كل كلب يصلح لتدريب على كشف المخدرات. فلا بأس، وهي يعني موجودة في عندنا في المملكة، يشترونها بأثمان باهظة ولا يطول، يعني جسم كم سنة ثم يموت، لأنه يعني يتأثر بالمخدرات هذه، لأنه كيف يكشف؟ أنهم يعطونه من المخدرات هذه فيطلبها، فيشم وتعود عليها، فيشمها عن بعد، يخرجها حتى لو كانت مدفونة بأماكن بعيدة. سبحان الله، فيه يعني حاسة الشم عند الكلب قوية جدا، فهذه مصلحة لا شك، مصلحة كبيرة جدا. النقص هذا كما قلنا يدل على التحريم. بعضهم قال قراط في الصباح من عمل النهار وقراط من عمل الليل، ما رأيكم هذا القول؟ قل ما يلزم، بعض العلماء يجتهد قراطان، إذا لما سمع بهذا الحديث قال ينقص من أجره قراطان، فيعني اجتهد وقال قراط من عمل النهار وقراط من عمل الليل، هل يلزم؟ الجواب ما يلزم، نقول بالجملة ينقص من أجره كل يوم قراطان. وهذا النقص لتكفير الإثم، يذهب تذهب الحسنات مقابل الإثم الذي وقع فيه في تربية هذا الكلب. إذن نقول هل يعذب بغير النقص؟ يعني الآن ينقص من أجله قراطان، وتربية الكلب حرام، يعني هو الآن مقارف لمعصية وهي تربية الكلب، ونقص من أجله قراطان، هل يعذب على هذه السيئة وإلا يكتفى بنقص الحسنات؟ يعني إذا نقص من أجله قراطان تكفر تلك السيئة وهي تربية الكلب. قل الأقرب أنها أنه يكتفى بذلك، أنه المذكور في الحديث من اقتنى كلبا إلا كذا وكذا نقص من أجله قراطان، لكن كفى بهذه عقوبة، ينقص من أجله كل يوم هذا القدر من الحسنات بسبب تلك المعصية. ولا شك أنه حتى لو كان الكلب للحاجة يجب أن يغسل ما شرب منه أو ولغ فيه 7 مرات. لبعض العلماء قال إذا جاز اقتناء الكلب ككلب الصيد والماشي والزرع أنه يعفى عن نجاسته، لو ولغ فينا لا يجب غسله 7 مرات لأنه مستثنى بجواز التربية، لكن هذا ما عليه دليل. الحديث عام، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فاغسلوه 7، فهذا حديث عام، والإذن باتخاذ هذه الكلاب المعينة لا يدل على عدم وجوب الغسل، نبقى على الحكم العام، لكن يمكن أن يضع لها أواني خاصة، لأن الغسل يتكرر، البلوغ يتكرر في الغسل يشق، هذه العلة اللي عللوا بها، نقول هذه العلة ما تنزل، يمكن أن يوضع له أواني خاصة لطعام وشرابه ولا يلابس أهل البيت، لكن لو قدر أنه يعني انفلت وولغ في إناء غير الآن المعدة يعتبر أمور نادرة فيجب غسله على الأصل، أو لعق مثلا قدم الشخص أو ثوبه فهنا نقول يجب غسله على الأصل، وجواز الاتخاذ لا يدل على عدم وجوب الغسل. بقى ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما، عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. المعلم ما ضبط التعليم، المعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا أوقف أو يقف، وإذا صاد لم يأكل. هذا المعلم، ثلاث أشياء: إذا أرسل يسترسل، وإذا صاد، وإذا كف انكف، وإذا صاد لم يأكل. فإن كان يأكل فننظر، إن كان يأكل نادرا فهذا لا يخرج عن كونه معلما، لكن يحرم ما أكل منه كما سيأتي في الحديث. وإن كان يأكل باستمرار فهو ليس بمعلم. إذا كلب المعلم إذا صاد فإنه يحل الأكل منه ولو قتل، ولو قتله حتى بالخنق، يعني ما يشترط الذكاة. لو قتله بالعض عضه مع حلقه بدون جرح، بدون يعني إهدار أو إحراق الدم، فإنه يحل، لأن الحديث مطلقة: فكل وإن أكل، فكل ما لم يأكل. إذا صاده فكل ما لم يأكل، فأطلق الإذن بالأكل، لكن بشرط التسمية. إذن المعلم إذا سمى صاحبه عليه حل صيده بكل حال، ولو قتل بالخنق أو الجرح، ولو ما لم يأكل فصيده يحل. والتسمية شرط، وهذا هو الأقرب والأرجح، أنها شرط لحل الأكل، فلو لم يسمي عمدا لا يحل. هذا يعني يكاد يكون إجماعا، في خلاف لكنه شاذ، لكن الخلاف الأقوى في النسيان. إذا نسي التسمية هل تسقط مع النسيان أم أنها لا تسقط؟ على كل حال الجمهور على أنها تسقط بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لو نسي أن يسمي على الصيد أو على الذبيحة فإنها تحل ويعذر بالنسيان. هذا يروى عن ابن عباس وعن الجمهور، ذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا يعفى عنها ولو نسي، لأنها شرط، وأنه الشرط لا يسقط بالنسيان، كمن نسي الطهارة وصلى محدثا فإنه يجب عليه أن يعيد ولو كان ناسيا. لكن الأقرب قول الجمهور، لأنه في حرج ومشقة لا سيما في الصيد، الإنسان أحيانا إذا رأى الصيد يندفع وربما ينسى التسمية. لو سمى على صيد وقتل آخر يمكن، هذا الكلب ينطلق ورأى أرنبا فأطلق الكلب وسمى، ولكن لما انطلق الكلب رأى أرنبا آخر وصاد الثاني وصاحبه سمى نوى بالتسمية على الأول والكلب صاد الثاني، هل يؤثر أم أن الواجب هو التسمية عند إطلاق الكلب؟ هذه مسألة خلافية، والأقرب أنه لا يؤثر، لأن الذي يصيد هو الكلب وليس الشخص. يعني الشخص لو سمى على ذبيحة وذبح أخرى ما تحل، لكن هذا الكلب يعني ما يتحكم في الإنسان، إنما الكلب هو اللي ينطلق، ربما يعدل إلى صيد آخر إذا رأى. فيكفي أنه سمى على هذه المرة، أنه سمى على هذا الإطلاق، فهنا لا بأس، صاد الأول أو صاد صيدا آخر فإنه يحل. هل يجب غسل الصيد إذا عضه الكلب؟ نرجع إلى مسألة شبيهة بالأولى، قلنا أنه في الولوغ يجب غسله واني. طيب لو عض الصيد هل يجب غسله؟ الجواب لا. ما الفرق؟ قالوا لأن وجوب غسل الصيد يفسد اللحم، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه الأصل. الكلب كيف يصيد؟ بالعض، هذا المعروف، يعض الصيد فيقتله، ولم نؤمر بغسل الصيد الذي أو محل العضة التي عضه الكلب. إذن هذا يدل على أنه لا يجب غسل الصيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شرطين: التعليم، وذكر التسمية، وذكر شرط ثالث: ما لم يأكل، فإن أكل فلا تأكل. لو كان الغسل واجبا لذكره أيضا، وهو مما تعم به البلوى وشق الغسل ويفسد اللحم فلا يشترط، يعني هذا معفو عنه، معفو عنه للمشقة. عند الإطلاق يقول بسم الله عند الإطلاق. لو انطلق الكلب بنفسه، يعني الكلب رأى الصيد والرجل ما رأى وانطلق، هل يحل صيده؟ نقول إذا أشلاه، يعني قالوا الكلمة التي ينطلق بها، إذا قال له تلك الكلمة وزاد عدوه فإنه يحل، لأنه يعني صار صاحب الكلب زاده انطلاقا. أما إذا انطلق من نفسه وبنفس السرعة وحتى لو قال الكلمة التي يفهم من الانطلاق ولم يزد في سرعته فلا يحل، لأنه انطلق من نفسه ولم يطلقه صاحبه. والله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا انطلق من نفسه معناه ماذا؟ أن الكلب أراد أن يصيد لنفسه، الكلب حيوان ويشتهي اللحم، وهو لو لم يكن معلما لا صاد وأكل، فهو ينطلق بطبعه، فلا بد أن يطلقه صاحبه بالكلمة المعروفة اللي علمه إياها، فإن زاد في عدو حل وإن لم يزد فلا يحل لأنه انطلق لنفسه. إذا قتله وأكل منه فلا يأكل، لماذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام فإنه فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، أنه أمسك ليأكل، ما دام أنه أكل فمعناه أنه صاد لمن؟ صاد لنفسه. الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا هو فائدة التعليم، أنه لا يأكل، وإلا فالكلاب كلها تصيد بطبعها، لكن الفرق بين المعلم وغير المعلم أن المعلم يصيد لصاحبه فلا يأكل، وأما غير المعلم فإنه يصيد لنفسه فيأكل. اختلف العلماء في البازي، وسيأتي الحديث فيه، البازي للصقر مثلا إذا صاد وأكل وأدركه صاحبه أو أكل وجاء بالصيد بعد أن أكل هل يحل أم لا؟ الصواب أنه لا يشترط عدم الأكل في الطير أيا كان نوعه. لماذا؟ قالوا لأن الطير لا يمكن ضربه، الكلب إذا أكل يضرب فينتهي يخاف يمكن ضربه، لكن الصقر هل يمكن ضربه؟ ما يمكن ضربه، لو ضربه هرب، ما يتحمل الطائر، ما يضرب ولا يتحمل الضرب، فهذا الفرق بين الكلب وبين الطير، فالطائر لو أكل يحل صيده لأنه لا يمكن تعليمه عدم الأكل. غير المعلم لو صاد هل يحل صيده ولا ما يحل؟ إذا قتل ما يحل، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط التكليم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، كذلك الحديث اشترط النبي عليه الصلاة والسلام التعليم، لكن لو صاد الكلب غير المعلم فإن أدركه حيا فإنه يحل بالذكاة لا بصيد الكلب، أحيانا الكلب يعقر الصيد لكن ما قتله، يلحقه صاحب الكلب قبل أن يموت فيذكيه، هذا يحل كما قال عز وجل وما أكل السبع إلا ما ذكيته، إذا أدركه في حياة مستقرة وذبحه فإنه يحل بالذكاة لا بقتل الكلب غير المعلم. عن هدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه، قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها، يعني شخص أرسل الكلب المعلم وغاب عنه ثم جاء فوجد الصيد ميتا، وجد مع الكلب المعلم كلب آخر غير معلم، هل يحل ولا ما يحل؟ ما يحل، لأن الأصل في الذبائح التحريم حتى نعلم أنها قتلت بطريقة شرعية، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة، قال فإنك لا تدري أكلبك قتله أم الكلب الآخر. فإذا شككنا الأصل التحريم، صوب الذبائح التحريم. قلت فإني أرمي بالمعراض، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. المعراض ما هو؟ يقولون خشبة غليظة لها رأس مدبب، حين يكون من حديد يكون نفس الخشب، وهذه هذا المعراض يرميه صاحبه بيده إذا حاذ الصيد، لأن يطرده على الخيل، وإذا حاذاه رماه بهذا المعراض. أحيانا يصيب بحده بالحديدة المدببة، وأحيانا يميل فيضرب الصيد بعرضه فيموت الصيد بسبب الضربة وليس بالجرح، هذا وقيد فلا يجوز أكله. إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رميت بالمعراض فخزق، أي اخترق الجلد واللحم وسال الدم، فكله، إن أصابه بعرضه فلا تأكل. في رواية فإنه وقيد فلا تأكل، وقيد المقوذة المضروبة التي تضرب بحجر أو بخشبة وتموت من الضربة بدون ذكاة. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. إذا أدركه حيا فلا يجوز أن يشلي الكلب ليقتله، مثل من رمى صيدا البارود وسقط حيا، هل يجي يرميه مرة ثانية؟ لا، لأنه الآن مقدور على ذكاته فلا يحل إلا بالذكاة. أما حله بعضة الكلب أو برمي البارود هذا للحاجة، لأنه يعني عاجز عن ذكاته. فإذا عقر الصيد وقدر عليه فإنه لا حاجة لذبح لقتله بغير الذكاة، فلو قتله بالرمي الثانية صار حرام، أو أشهر كل مرة ثانية يقتله فإنه يحرم، لأنه قدر على ذكاته، والأصل أن الحيوان لا يحل إلا بالذكاء. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وفإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب ذكاء، اتفق عليه، ودليل على الإباحة سواء قتل الكلب جرحا أو خنقا. يعني مسألة خلافية، لكن هذا هو الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في المعراض ولم يفصل في الكلب، مع أن الكلب يمكن أن يقتل بالصدمة ولا لا، يمكن يقتل بالصدمة أو يقتل بالخنق، يعض مع الرقبة بدون جرح فيموت مختنقا، كما تفعل الأسود في الغالب، تعض الفريسة مع الرقبة فتخنقها بدون جرح فتموت مختنقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق، قال كل وإن قتل، القتل معلوم أنه يتنوع، فما دام أنه أطلق فيدل على جواز أو على حل الصيد مطلقا. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ولم يأكل منه فإنما أمسكه عليك. رواه أحمد وأبو داود. هذه الرواية اللي فيها ذكر الباز هذه ضعيفة، من رواية مجالد بن سعيد وضعيف، وقد تفرد بلفظ البازي وخالف الحفاظ. يعني رواية الصحيحين ما فيها ذكر البازي، فيها ذكر الكلب وتفصيل في الكلب، إن أكل فلا تأكل وإن لم يأكل فكل، هذا في الكلب. أما زيادة البازي في ذكر الأكل هذه انفرد بها مجالد بن سعيد وهو ضعيف وخالف، وهذا يسمى المنكر. الضعيف إذا خالف الثقات فحديثه منكر، وإذا كان ثقة وخالف الثقات يقال له الشاذ. أيما شد ضعفا؟ المنكر بلا شك، لأن الأصل ضعيف حتى لو لم يخالف، فكيف إذا خالف؟ فإذا خالف ازداد ضعفا. فالبازي لا يشترط هذا الشرط، لأنه كما سبق لا يمكن تعليمه عدم الأكل. باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. متفق عليه. نعم إذا أكل فيه مظنة أنه قتل لنفسه وفيه مظنة أنه قتل لصاحبه, لكن لما مات الصيد أكل منه فيحتمل. والكلب يمكن أن يخبرك هل هو صاد لنفسه ابتداء أو صاد لصاحبه ثم أكل, فمدام في احتمال نرجع إلى الأصل وهو تحريم الذبائح. وعن إبراهيم بن أبي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه, فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه. أو أحمد في ظاهر لكن يعني بمعنى حديث السابق. وعن أبي ثعلبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك. رواه أبو داود. هذا الحديث مخالف للحديث السابقة في النهي عن الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب. فكيف نجمع بين الحديث؟ نقول هنا فيه مخالفة واضحة, حديث سابقة في النهي عن الأكل وهذا فيه إباحة الأكل, لكن يقول رجح حديث عدي رضي الله عنه لعدة أمور. الأمر الأول أنه موافق للقرآن, فالله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم, وإذا أكل الكلب ففي مظنة أنه أمسك لنفسه. الأمر الثاني أن حديث عدي رضي الله عنه أصح, حديث عدي متفق عليه وله روايات كما سبق, وهذا رواه أبو داود وفيه التعارض من كل وجه فيصار إلى الترجيح وحديث عدي أصح. الثالث أن الأصل في الذبائح ماذا؟ التحريم. ما الدليل على أصل الذبائح التحريم؟ نقول الحديث السابق أن أكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه أو فإني أخاف أن يكون أمسك لنفسه. وفي حديث الآخر صحيح مسلم أن الصيد إذا وقع في الماء فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل, فإنك لا تدري سهمك قتله أم الماء. فإذا شككنا نعود إلى الأصل, وأكل الكلب يورث شكا فيرجع فيه إلى الأصل. إذا نقول هذا الحديث يكون شاذ وخالف لما هو صح منه, فإذا أكل الكلب فلا يؤكل من الصيد. وأنا عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها, فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليه. قال يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي. قال وإن أكل منه؟ قال وإن أكل منه. قال يا رسول الله أفتني في قوسي, يعني هذا مثل الحديث الأول يعني نفس الكلام السابق. قال يا رسول الله أفتني في قوسي, قال كل مما أمسكت عليك قوسك. قال ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي. قال فإن تغيب عني؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل. إيش معنى يصل؟ يعني ينتن مثل الصلصال اللي له رائحة كريهة, يعني ما لم ينتن. فإذا أنتن صار خبيثا, حلم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. إذا أنتن حرم أنه خبيث وضار, أو تجد فيه أثر غير سهمك. رواه أحمد أبو داود. إنسان رمى غزالا فغابت وصار يطلبها, وجدها بعد يومين يوم أو يومين, هل يجوز أكلها؟ نقول بشروط. وجدها ميتة بعد يوم يومين وجدها ميتة يجوز أكلها بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون منتنة، الشرط الثاني أن لا يرى فيها أثرا غير سهمه، يعني وجد فيها السهم سواء السهم باقي أو سقط يعني أثر ضربة السهم، وجد فيها عضة سبع هل يأكلها؟ جواب لا. أو وجدها في الماء سقطت في ماء، فإذا وجد أمرا آخر غير أثر السهم فإنه لا يجوز أكل، لأنه لا يدري هل مات من السهم أم مات من الغرق أو من عضة السبع أو ما شابه ذلك. طيب لو أن شخصا رمى صيدا في مكان عال ثم سقط هل يحل؟ يمكن أن يرمي غزالة فوق جبل ثم يهوي، وإذا وصل إلى الأرض يجده ميتا، أو يرمي طائرا فوق شجرة أو مرتفع ثم يسقط ويجده ميتا، هل يحل أم لا؟ ها؟ في تفصيل، يقول في الحيوان كالغزال ونحو الذي له ثقل، يقول هذا ما يحل لأن موته من السقطة محتمل احتمالا كثيرا لثقل جسدي. غزال رماها فوق جبل ثم تردت، فاحتمال كبير أنها ماتت من السقطة لأن غزال ثقيلة تؤثر في السقطة. قال أما الطائر إذا رماه فوق الشجرة ثم سقط ميتا فإنه يحل. لماذا؟ لأن الطائر خفيف، لو ربطنا طائرا ربطنا جناحيه ورميناه من الشجرة إلى الأرض يموت ولا لا؟ ما يموت، لأن الأشجار غالبا ليست عالية كالجبال، وثانيا الطائر خفيف حتى لو سقط فإنه لا يموت من السقطة، ففرق بين هذا وهذا لأن العلة معقولة أنه مات من السقطة. الطائر نقول لا يموت من السقطة، هذا شيء معروف. ثم أيضا غالب صيد الطيور الغالب أنها تكون على إيش؟ على الأشجار، فلو منعنا يعني قلنا حرام إذا وقع ميتا لا حرمنا كثير من صيد الطيور، أنه يكثر صيده على الأشجار، وغالبا إذا رماها وقعت وجدها ميتة، إذا نقول كل طائر صاد فوق الشجرة وقع ميتا فإنه حرام، هذا فيه يعني تشديد والعلة غير موجودة، يعني موت الطائر من السقطة يعني قد نجزم أنه لا يموت من السقطة، لكن غزال رماها فوق جبل هذه موتها من السقطة محتمل احتمالا كبيرا. كذلك لو وجده في الماء، كذلك الماء يمكن يكون قد غرق سواء كان طائرا أو حيوانا، حتى الطائر لو وقع في الماء وفيه روح يعني لم يموت في حياة مستقرة فإنه يمكن أن يغرق في الماء، وجده غريقا في الماء فلا تأكل أنه يحتمل أنه مات من الغرق. يقول هو دليل على أنه إذا أوحاه أحدهما، أوحاه يعني جرحه جرحا غائرا، هو علم بعينه فالحكم له لأنه قد علم أنه قاتله، ولا ما أخذنا الحديث هذا. يقول في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلب غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، متفق عليهما. وهو دليل عنه إذا أوحاه أحدهما يعني جرحه أحدهما وعلم بعينه فالحكم له لأنه قد علم أنه قاتله، يعني تفصيل في مسألة اشتراك كلب غير معلم مع الكلب المعلم، إذا كان على عين الصائد ورأى الذي عضه كلبه فهذا لا شك أنه حلال حتى لو وجد معه كلب آخر، لأنه يرى كلبه الذي عض الصيد، وإن عضه غير معلم فهو حرام، هذه مسألة واضحة. لكن متى يحرم؟ على كل حال إذا غاب عنه، غاب الصيد عنه، فلما جاء وجد الصيد ميتا وكلبه معه آخر غير معلم، هنا يحرم الاحتمال أن يكون الآخر هو الذي قتله. طيب لو وجد كلبا غير كلبه لكنه معلم، هؤلاء صيدون، هذا أطلق كلبا هذا أطلق كلبا لحق الصيد، وغاب عن الاثنين وجدوه ميتا، وما هي إلا الكلبان، كلب هذا وكلب هذا، الصيد حلال ولا حرام؟ حلال، الصيد حلال بلا شك، احنا الان الصيد حلال، صادوا كلب معلم على كل حال سواء كان كلب زيد او عمرو، لكن لمن هو؟ هذا هو السؤال، لمن هو؟ هذا يقول صادوا كلبي، والثاني يقول صادوا كلبي، نقول الاقرب ماذا؟ انهم يقتسمونه بالسويه، يعني في احتمال نصاد هذا واحتمال نصاد هذا، ما في مرجح، فيقتسمونه بالسوية، فإن تشاحوا فالقرعة، إذا تشاحوا أبوا أن يقتسموه فالقرعة، قرعة لها يعني أصل في الشرع جاءت في عدة مواضع، فيرجع إلى القرعة إذا تشاحوا. باب الصيد بالقوس حكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء، أو الرمية حكم الرمية إذا غابت وقعت في الماء. عن عدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال يحل لكم ما ذكرت اسم الله عليه وخزقتم فكلوا منه، يعني ما جرحه. رواه أحمد ودليل على أن ما قتله السهم بثقله لا يحل كما سبق في المعراض. وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سهمك فغاب 3 أيام وأدركته فكله ما لم ينتن. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هل 3 حد للأقصى؟ لا، نقول هذا يعني على سبيل المثال، أن الصيد قد يغيب 4 أيام ولا ينتهي. لماذا؟ لأنه ما مات في اليوم 3، فإذا وجده بعد موته بكم؟ بيوم 1، فلا ينتهي، ولا سيما إذا كان الجو باردا، فإذا ليس العبرة بالثلاث، لا، العبرة بالإنتان، إذا أنت الحرام حتى لو يعني وجده بعد يومين وهو منتن فإنه يحرم، فلا يحل إلا بالشرطين كما سبق. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه، وهو دليل على السهم إذا أوحاه يعني جرحه وبيح، لأنه قد علم أن سهمه قتله. أحيانا الإنسان يرمي عصفورا أو طائرا ضربة قاتلة، يهوي العصفور بدون حركة يطيح في الماء، فأول ما طاح في الماء على عينه رآه لا يتحرك وفي الماء، يحل ولا ما يحل؟ يحل، يقول لأن العبرة بالذي قتله، إذا علم الذي قتله السهم أو الرمية فهو حلال، وإذا شك هل قتله الرمية السهم أو الماء هنا يحرم، فإذا علم انت أشكال. وعن عدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. أحمد البخاري. في رواية إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، فكل إن شئت وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. رواه مسلم والنسائي. في رواية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه، قال يأكل إن شاء. رواه البخاري. في رواية قال قلت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجد فيه سهمه، قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيري إذا ولم تجد فيها أثر غيره وعلمت أن سامك قتله فكله. رواه أحمد والنسائي. في رواية قلت يا رسول الله إني أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد، قال إذا علمت أن سهمك قتل ولم ترى فيه آثر السبع فكل. رواه الترمذي صح. هذا كله إذا كان الصيد ميت، أما إذا وجده حيا فهو يحل بالذكاة على كل حال. باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه. ما معنى البندق؟ البندق هي حجارة من الطين، كانوا في السابق يكورون الطين رطبا ثم يتركونه حتى يبس، فيستعملون هذه الحجارة الطينية في رمي الصيد. يسمون الناس في اليوم إيش؟ النبيطة أو النبيلة أو كذا، يحوض فيها حجر ثم يرمى فيها الطيور الصغيرة، فإذا أصابته قتلته. هذا لا يحل. عن عبد الله المغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إن لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. اتفق عليه. الخذف يعني رمي الحجارة الصغيرة بالأصبعين أو بأي طريقة، هذه محرمة لأنها قد تصيب العين فتعمي الشخص أو تكسر سنا ولا فيها فائدة. لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا. بعض الناس يمزح برمي الحجارة إذا نزلوا في البر وكذا في حجارة صغيرة، يأخذ حجرا ويرمي أخاه يعني من أجل أنه يضحك ويلهو، هذا حرام. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، قيل يا رسول الله ما حقه؟ قال أن تذبحه ولا تأخذ بعنقه فتقطعه. رواه أحمد والنسائي. قطع العنق هذا حرام ولا يحل به الصيد. بعض الناس إذا صاد عصفورا وسقط حيا يمزع رأسه بيده، هذا ما يجوز، هذا تعذيب للبهيمة حتى لو سال الدم، لا يحل لأنه تعذيب للبهيمة فيحرم، وبالتالي لا تحل أو لا يحل هذا الطائر. وفي أيضا دليل، حديث فيه ضعف لكن له شواهد لا بأس تقوى بالشواهد، أنه لا يجوز قتل حيوان لغير الأكل إذا كان مأكولا، ومن قتله عبثا فإنه يأثم، وهذا الطائر سيشتكي لله عز وجل، يعج إلى الله يقول يا رب إن فلان قتلني بغير حق أو لغير منفعة. فلا يجوز قتل ما يؤكل لأجل العبث والتسلية، ولا يرميه ويصيد ويرميه ولا يأكله. وعن إبراهيم ابن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت وسميت فخزقت فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، يعني إذا أدركه حيا، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. رواه أحمد ومرسل. البندقة هذه لا يحل صيدها، لماذا؟ لأنها لا تخزق وإنما تقتل بالصدمة. الحجارة هذه إذا رماها على الطائر فإنها تضرب الطائر لكنها ما تخرق جلده فيموت من الضربة، فيكون إيش؟ وقيدا. الوقيد هو الذي يضرب بحجر حتى يموت، فلا تحل. مثل المعراض إذا صاب بعرضه فلا يحل حتى لو خرج دم من فمه، هذا ما يعتبر ذكاة، قد يضرب مع الصدر ثم يخرج الدم، هذا يعتبر ذكاة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.